السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم أيها الأحبة في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم، وحبيبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره، صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. النهاردة إن شاء الله هنعيش مع قصة سميتها ضمني وقال اللهم علمه. قصة ضمني وقال اللهم علمه. القصة بتاع النهاردة قصة في متنها سطر واحد، لكن بدون مبالغة مش محتاجة حلقة واحدة، وإنما محتاجة حلقات. ولكن لو هنعمل كده بقى مع كل قصة من كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى احنا عايزين أعمار فوق عمرنا. أسأل الله أن يبارك في أعمارنا وأقوالنا وأعمالنا، اللهم آمين. أما نص القصة فهو في صحيح البخاري في كتاب العلم، في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب. بس خلصت كده القصة، أقصد خلص نص القصة. هنعيش هذه الحلقة مع هذه القصة الماتعة، نص سطر. قال ابن عباس، يحكي موقفا من موقف الحنان ومحبة الخير للناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقابله في اليوم ده في الموقف ده، ويضمه، يحضنه، يخدو تحت باطه، يخدو بين ضلوعه، يضم إلى صدره عليه الصلاة والسلام ويقول اللهم علمه الكتاب، يعني اللهم فقهه في القرآن، يعني اللهم إني أسألك يا رب أن تعلمه معاني القرآن، أن تفهمه عنك يا رب، أن تفهمه عمق المعاني، أن يذيب، أن تذيب يا رب قلب عبد الله بن عباس في كتابك، اللهم علمه الكتاب. إيه الحب العجيب ده من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الله بن عباس؟ ومش سيدنا عبد الله بن عباس بس، وإنما كثير من الصحابة كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يلقاهم بهذا الحب في ده نفسه صلى الله عليه وسلم. وخلونا ما ننساش في أول القصة إن احنا نتكلم عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه. مين هو سيدنا عبد الله بن عباس؟ هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عبد الله بن عباس يا جماعة اتولد قبل الهجرة بثلاث سنوات، ومات سنة 68 هجرية، يبقى عاش كم سنة؟ يبقى عاش 71 سنة. تاني، اتولد قبل الهجرة بثلاث سنوات، مات سنة 68 هجرية، يعني معنى الكلام ده انه هو عاش 71 سنة تقريبا. سيدنا عبد الله بن عباس هو البحر، هو الحبر، هو فقيه الأمة، هو المفسر العلم رضي الله عنه وأرضاه. أمه اسمها أم الفضل، لبابة بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها. شكل سيدنا عبد الله بن عباس الرجل المشهور المعروف عند العامة، يعني الرجل ده هذا الاسم معروف عند الصغير والكبير، زي يعني في أسماء كده مشهورة جدا، زي مثلا سيدنا أبو هريرة،
زي مثلا سيدنا عبد الله بن عباس، زي أبو بكر وعمر، زي عبد الله بن مسعود. هؤلاء الأكابر مشاهير على لسان الخاص والعام، فتبقى مشكلة كبيرة إن المشاهير دول اللي احنا حافظين اسمهم ما نبقاش حافظين غير اسمه بس. يعني أسأل سؤال صغير، حضرتك تعرف شكل سيدنا عبد الله بن عباس كان إيه؟ يا ترى كان أبيضاني ولا أسمراني ولا لونه خمري وسط بين الاثنين؟ يعني يا ترى كان طويل ولا قصير رضي الله عنه وأرضاه؟ يا ترى شاب في الإسلام؟ طب هو يا ترى كان بيحن لحيته ولا ما بيحنش لحيته رضي الله عنه وأرضاه؟ اسمع بقى يا سيدي، سيدنا عبد الله بن عباس كان طويلا، كان أبيض أبيض، وبياضه مشرب بصفرة مش بحمرة، أبيض لكنه كان يميل إلى اصفرار الوجه قليلا. اللهم بيض وجوهنا يا رب، اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. كان أبيض، كان طويل، كان بياضه مشرب بحمرة، كان وسيما صبيحا، يعني وشه حلو، يعني رضي الله عنه وأرضاه وشه سمح بالبلدي، وشه سمح. إذا رأيته تهللت بالبشرى، تقول ما شاء الله احنا النهاردة بقى كده شفنا حاجة حلوة. كان وسيما صبيحا، كان يخضب بالحناء ويصفر لحيته، يعني شاب في الإسلام وكان لا يترك شيبه، وإنما كان يخضب يعني كان بيتحنى، يعني كان يخضب بالحناء ويغير هذا الشيب من البياض إلى الصفرة. كان ريحه طيب، كان كالقمر. ووجدت كلمة لسيدنا عطاء بن أبي رباح وهو يتكلم عن سيدي عبد الله بن عباس ويقول: ما رأيت القمر ليلة 14 إلا ذكرت وجه عبد الله بن عباس. قال كان في ليلة سيدنا عطاء بن أبي رباح، بيقول ليلة 14 كنت أبص كده للقمر وقول سيدنا عبد الله بن عباس أحلى. قلت في نفسي طب ده الكلام ده إذا كان سيدنا عبد الله بن عباس هكذا، ما بالنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. كان ريحه حلوة، ريحته طيبة، وهذا من السنة إنك أنت ريحتك تبقى طيبة. سيدنا عبد الله بن عباس من جمال ريحته إنه كان لما بيمر في مكان بيسيب أثر ريحته في المكان ده، فيقولون مر من هنا عبد الله بن عباس، يعرفوا إن سيدنا عبد الله بن عباس كان معدي من الشارع ده من المكان ده رضي الله عنه وأرضاه. له في البخاري 120 حديث وله عند مسلم 9 أحاديث. أرجع بقى للقصة، سيدنا عبد الله بن عباس بيحكي قصة الحنان، قصة ضمني. احنا بنعاني النهاردة ان طالب علم يقول ايه، يقول انا مش لاقي شيخ يكفلني، يحتضني، يعلمني، يأدبني، يربيني، يخليني أبقى عالم، يعمل مني مشروع، يعمل مني بني آدم، يعمل مني، يصنع مني شخصية ربانية نساكة متألهة، يخليني عالم رباني. نفسي إن أنا عندي مواهب، لكن نفسي حد يستفيد بهذه المواهب. كثيرون هم الذين يقولون هذا، مش شرط في العلم الشرعي بس، وإنما في أي مجال من المجالات. وأحيانا يروح لحد متعشم فيه فيصده ويقفل في وشه الباب، أو يعامله بأسلوب فيه قسوة مش أسلوب فيه لين، ما بيعملوش على إنه أب. تعالوا يا ناس شوفوا سيدنا النبي كان بيعمل إيه، تعالوا يا ناس ننسى ألقابنا، ننسى رتبنا، ننسى شهرتنا، ننسى معرفة الناس بينا، ننسى حجمنا، و نتحدث عن رسول الله لنرى كيف كان يصنع. يا سلام على كلمة ضمني، ضمني، عمرك عملتها مع حد قبل كده؟ ده انت ممكن تكون ما عملتهاش مع أقرب الناس إليك. ضمني ممكن تكون ما عملتهاش مع ابنك. ضمني ممكن تكون ما عملتهاش حتى مع، أقول مع مين بس، ممكن تكون ما عملتهاش مع أقرب الناس من أحبابك، ممكن تكون ما عملتهاش مع حد جه يتحايل عليك علشان تعلمه وتأدبه وتربيه علشان تاخد بأيديه وتطلع أحسن ما فيه. ضماني سيدنا النبي ما عملهاش رمزي، وإنما ده فعل، مش كلام. ما قالوش يا ابني انت دلوقتي ابني من دلوقتي، ما قالوش انا هعمل منك حاجة كويسة وبس، لا، وانما لما لقى جاي عايز يتعلم وفي وجهه الصدق واستشعر منه الصدق، اخذه الى صدره وضمه، تعالى فضمه. دي لمسة حنان من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال اللهم علمه الكتاب. نعرف ايه بس عن الكتاب؟ هو احنا ليه بنعامل بعضنا وحش قوي ليه كده؟ هو احنا ليه بقينا نتكلم عن بعضنا باسلوب لا يليق خالص كده؟ هو احنا ليه بقينا ما بنحترمش اكابرنا ومشايخنا وعلمائنا للأسف الشديد؟ هو احنا ليه تعودنا على السب والشتم واللعن بطريقة همجية فاحشة كده؟ هو احنا ليه الكبير فينا ما بيعطفش على الصغير؟ هو احنا ليه العالم فينا ما بيعطفش على طالب العلم ويغفر له زلته ويسامحه؟ ليه؟ اخوتي، سيدنا النبي ضم عبد الله بن عباس وقال ودعا له وقال اللهم علمه، اللهم علمه الكتابة. طبعا في حديث تاني أن رسول الله دعا لعبد الله بن عباس وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فبقى شخصية صنعها رسول الله وصنعها الله على عينه، ونفع سيدنا عبد الله بن عباس وبقى حبر بحر في العلم، تسأله في أي حاجة ما شاء الله بيجاوب، وبيجاوب إجابة نموذجية رضي الله عنه وأرضاه. أجي بقى على فقهه أو علمه الكتاب، اللهم علمه الكتاب. عمرك دعيت لحد تحبه وقلت اللهم علمه الكتاب؟ دعوة حلوة دي، ادعو لنا أن ربنا يعلمنا، اللهم علمنا يا رب، اللهم علمنا الكتاب يا رب، اللهم علمنا ما جهلنا يا رب، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم علمه الكتاب. هو الكتاب محتاج أنه يتعلم طبعا، وأنا النهاردة في الحلقة دي بسرعة عايز أقف معه كم وقفة كده من كلام ربنا علشان نحاول نتعلم الكتاب، نحاول نفهم القرآن الكريم، نحاول نتأمل كلام ربنا. لازم تبقى حاسس بالنسق القرآني، بالروعة في كلام ربنا، بالجمال الرباني اللي موجود في كلام رب العزة جل جلاله، بالدقة المتناهية في عمق الآيات، الدقة المتناهية في الآيات لدرجة انك انت ما ينفعش تقدم حاجة ربنا أخرها، وما ينفعش تأخر حاجة ربنا قدمها، وما ينفعش تغير حرف من كلام رب العزة جل جلاله. يعني لو في حرف عطف في الآية، حرف العطف ده ما ينفعش تشيله، وما ينفعش حرف العطف ده انك انت تستبدله، ولو انت جيت تشيله تتفاجئ بقى انك انت العلماء بيقولوا لك لا أخطأت، انت كده أخطأت، اوعى تكون مفكر ان الحرف ده هنا حشو، بالعكس، وانما لضعف علمك فانت فكرت ان هو زيادة هنا، لا، وانما الحرف ده مهمته كذا، فايدته كذا، حرف عطف او حرف توكيد. على سبيل المثال مثلا يقول الله جل جلاله
سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم.
سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. ركز معايا، الحلقة دي محتاجة تركيز عالي جدا منك، يعني لو سمحت ما احناش عايزين ننشغل بأي حاجة، لا بتليفون ولا بريموت ولا بعيال ولا بأي حاجة، ركزوا معايا الله يرضى عليكم. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. لماذا قال الله ها هنا وثامنهم كلبهم؟ ليه هنا من أول الآية مفيش وا وا وا، لكن هنا سبعة وثامنهم كلبهم؟ إيه السبب؟ قال العلماء الواو هنا مش مجرد أنها حرف عطف وبس، وإنما ده الواو هنا لازمة لتبين لك أن اللي جاي بعد الواو مختلف خالص عن اللي جاي قبل الواو. الواو هنا لما يكون اللي جاي بعدها مختلف عن اللي قبلها لازم واو، زي مثلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ليه ربنا ما قالش هو الأول الآخر الظاهر الباطن؟ وربنا قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ففصل بين كل اسم من أسماء الله جل جلاله بحرف الواو. عارف العلماء يقولوا في القضية دي إيه؟ يقولوا الواو يؤتى بها إذا تباعدت الصفات، لكن لو الصفات بقى مقربة، يعني صفة الأول قريبة في المعنى من صفة الآخر ولا مختلفة عن صفة الآخر؟ مختلفة، فيها معاني مختلفة خالص، فلازم الواو لأن هنا في تباعد في الصفات. هم كانوا شبه الكلب في الخلقة أو كده؟ لا. بيعملوا زيه؟ لا. فرب العزة فصل بينهم وبين هذا الكلب، سبعة وثامنهم كلبهم. لكن لو الصفات قريبة من بعضها رب العزة ما يفصلش بينها بالواو. زي ايه مثلا؟ اسمع الآية دي،
هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم.
هنا ما فيش فصل. ليه ما فيش فصل هنا بقى في الآيات؟ لأن كل الصفات دي كلها في بني آدم واحد وكلها قريبة تقريبا من بعضها، صفات كلها مذمومة ووحشة. هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. ليه رب العزة جل جلاله يقدم أحيانا العذاب في آية وأحيانا يأخر العذاب في آية؟ ليه رب العزة جل جلاله يبدأ الآية مثلا بصفتين وبعد الصفتين تلاقي بقى فيه بقى تناسق بعدها، تلاقي مثلا ذكر كل حاجة مرتين، نسق عجيب. قال الله جل جلاله
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
ركز معايا كده في الآية دي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. بدأ باسمين من أسماء الله جل جلاله، الحي القيوم. بعد كده شوف بقى التكرار والنسق العجيب عشان يبقى فيه توازن في الآية، لا تأخذه سنة ولا نوم. حرف لا اتكرر هنا مرتين اهو في الحتة دي، لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض، فكرر حرف ما، وحين ذكر الملك وتحدث عن الملك جاب حاجتين ربنا بيملكهم من أعظم ما خلق الله جل جلاله، يعني من المخلوقات العجيبة اللي ربنا خلقها تندهش إيه العظمة دي كلها، السماوات والأرض. يبقى لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فبدأ كده باسمين، ختم برضو الآية باسمين، ذكر لا إن هي مرتين، ذكر ما مرتين في جنب بعض في جملة واحدة، ما في السماوات وما في الأرض. لما تحدث عن الملك جاب حاجتين من اللي رب العزة جل جلاله من أعظم ما ملك الله وخلق الله جل جلاله، السماوات والأرض. نسق عجيب، نسق عجيب يخليك أنت لازم تتأمل وتذهل. يبقى هذا القرآن تنزيل من رب العالمين، ما هو بقول شاعر ولا هو بقول كاهن، وإنما هو تنزيل من رب العالمين. أما مثلا تلاقي إن رب العزة جل جلاله في القرآن يقدم الرجال، يقدم الرجال، يقدم الرجال، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يعني كأنه حضنا على هذا، وقال الله الرجال قوامون على النساء، وفجأة تتفاجئ إن في آية رب العزة قدم فيها النساء. سورة النور قال الله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فقدم هنا في سورة النور، في مطلع سورة النور، قدم الزانية على الزاني، قدم الوحدة على المرأة على الرجل. لكن طبيعة القرآن الرجال وبعد كده النساء، الرجل وبعد كده المرأة. إن المسلمين والمسلمات، أي سورة الأحزاب، والمؤمنين والمؤمنات، والقانتين والقانتات، ورب العزة يعدد بقى صفات، صادقين وصادقات، قانتين وقانتات، صائمين وصائمات، ذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فقدم فئات الرجال على النساء، وتتفاجئ إن هنا في موضع سورة النور يقدم الله المرأة على الرجل. ده فيها سر بقى، هنعرف السر ده أكيد بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا لتعرفوا السر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله. كنا واقفين عند سر بسيط في أول سورة النور، كنا بنقول إن رب العزة جل جلاله على خلاف ما تعهدنا عليه في القرآن، إنه بدل ما بيقدم الرجال على النساء قدم ذكر المرأة على الرجل، فقال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة. ليه؟ إيه السر؟ العلماء قالوا السر هنا أن المرأة دورها أقوى وأكبر في قضية الزنا، في جريمة الزنا، لأن المرأة يفتح منها الباب، هي التي تفتح الباب، فلذلك قدم الله جل جلاله شأنها. الحاجة الثانية برضو إن من الحكم هنا في تقديم ذكر النساء على الرجال، وقال الله والزانية والزاني، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، لأن المرأة يظهر عليها الأثر أكثر من الرجل. يعني بعد الزنا ممكن تتفاجئ إن هي حامل، بعد الزنا إذا كانت بكرا خلاص ما بقتش بكر، بقت ثيب، فأثر الزنا يظهر عليها ويخفى على الرجل، ولذلك قدمها الله جل جلاله الزانية والزاني. أسرار كتيرة بقى في القرآن كده. اللي أنا بتكلم عليه ده اسمه إيه؟ هو ده بقى اللهم علمه الكتاب، يا رب علمنا، يا رب اللهم علمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم نور قلوبنا بالإيمان، اللهم نور قلوبنا بالعلم يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تمن علينا من بركاتك ورحماتك وفيوضاتك يا رب، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمه الكتاب، تحديق العين في المعاني. لا مش العين بس وانت بتقرأ، أنا أقصد العين وانت ماسك المصحف وبتقرأ في المصحف، لكن أنا عايز أقول تحديق حدقة القلب في المعاني. لا لا، عايزين نعبر تعبير أقوى شوية، ذوبان القلب في عمق روح المعاني. هو ده اللي احنا عايزين نوصل له، ذوبان القلب في عمق روح المعاني. أمال إيه؟ هذا القرآن روح، والمعاني اللي فيه روح، ما يحسش بهذه الروح إلا من كان في قلبه روح. قال الله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. أوحينا إليك روحا، القرآن ده روح، فلازم روحك تطهر وتعلى وتسمو علشان تذوب في هذا الروح اللي هو القرآن. ده بقى اسمه ايه بقى؟ اسمه التدبر. التدبر ده ما يجيش غير بالعلم، ما يجيش إلا بعد طهارة القلب. اللهم طهر قلوبنا يا رب. لما مثلا في القرآن تتفاجئ إن رب العزة في موضع من المواضع قدم العذاب على المغفرة، وربك غفار. طب ليه في الموضع ده رب العزة قدم العذاب على المغفرة مع أن الله جل جلاله غفور رحيم؟ آية سورة المائدة ربنا يقول إيه؟
ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير.
أرجوك ركز معايا وحاول تعيش معايا في عمق الآيات اللي احنا بنحاول نتأملها دي. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء فقدم العذاب. لماذا قدم الله العذاب ها هنا؟ ليه النسخ ممشيش زي بقية القرآن يغفر وبعد كده يعذب؟ ليه المخالفة هنا في سورة المائدة؟ أي سورة المائدة؟ السبب ان هذه الآية في المكان ده من سورة المائدة محتاجة يكون فيها رعب، قوة، محتاجة يكون فيها شدة وزجر معبر. ليه؟ لان كان قبلها كلام في الحرابة، حد الحرابة، لان كان قبلها كلام عن الناس اللي بيقطعوا الطرق، لان كان قبلها كلام عن الناس اللي بيسرقوا الناس وبيثبتوا الناس في الطريق، لان كان قبلها كلام عن الناس اللي بيفسدوا في الارض بغير الحق، لان كان قبلها كلام عن السارق والسارقة. فبعد ذكر هذه الحدود وهذه الجرائم رب العزة جل جلاله اراد ان يعبر بقوة وزجر، فذكر العذاب اولا وقدم العذاب على المغفرة. في سر، القرآن مش ماشي كده، لا، وانما ده النسق، نسق القرآن هذا يعني مقصود كل كلمة. في سورة البقرة يقول الله، أنا بحاول أن أنا أفتح المدارك علشان أنت بعد كده لما تيجي تمسك المصحف تقول سبحان الله، طب ليه هنا ربنا ذكر الواو؟ طب أنا ما أعرفش، طب أجيب كتاب تفسير وأقرأ فيه، طب أنا ما لقيتش، طب أروح أسأل الشيخ بتاع المسجد اللي جنبنا، طب انا ما لقيتش، طب ادور على نمرة الشيخ الفلاني علشان انا اتصل عليه واقول له علمني ليه ربنا هنا قال كذا وما قالش كذا، ليه؟ فيها سر ولا ما فيهاش؟ تقوم انت تتعلم وتخلي المشايخ يدوروا. اللهم علمنا يا رب العالمين. في سورة البقرة شوف التعبير، رب العزة جل جلاله يقول ايه؟ يقول الله جل جلاله
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.
التعبير ده ليه؟ التعبير ده بالذات فأتوا نساؤكم حرث لكم، وبعدها فأتوا حرثكم أنى شئتم. بعد الآية التي تكلم الله فيها عن المحيض والأذى وأن فترة الحيض دي فترة أذى بالنسبة للمرأة، وأن المفروض أن الرجل ما يقربش من زوجته بمعنى الجماع، يعني لا يجامعها في فترة الأذى فترة الحيض، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وبعد لما الأذى ده بقى يخلص والحيض ده تخلص مدته خلاص سماح. نساؤكم حرث لكم. طب ليه ربنا ما قالش نساؤكم حلال لكم؟ فأتوا حلالكم أنى شئتم، وقال الله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. نساؤكم حرث، فإن المرأة كالأرض، شبهها الله جل جلاله بالأرض لأن منها يستنبت الولد الصالح. اللهم أصلح لنا أولادنا، اللهم أكثر مالنا وأولادنا فيما يرضيك عنا يا رب. فشبه الله المرأة بالأرض التي يستنبت منها الزرعة، حيث تنبت البذور ويخرج الزرع. هذا هو المحل المخصوص، المحل المخصوص للجماع. فإذا سألت هل يجوز أن يأتي الرجل امرأته في دبورها أم لا يجوز؟ تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من أتى امرأة في دبورها. طيب ماذا لو أتاها في دبورها من دبورها في قبولها؟ يعني لو جامعها في فرجها في محل الولد في المكان الذي يخرج منه الولد، لكن جامعها من أي وضع كان، هل هذا جائز ولا غير جائز؟ فرد الله على هذا، رد الله جل جلاله على هذا السؤال بتعبير رائق علشان توصل المعلومة بسرعة. نساؤكم حرث لكم، يعني يستنبت منها الأولاد، فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم، فأتوا حرثكم اللي رب العزة بيرزقكم منهم بالأولاد أن شئتم وقدموا لأنفسكم، علشان يقولك كن قريبا من المحل المخصوص الذي يستنبت منه الولد ويخرج منه الولد، والولد لا يأتي من دبورها وإنما يأتي الولد من قبل المرأة كما هو معروف ومعهود. الحقيقة أنا ماشي بحسس على الكلام وحسس على المعاني، لكن خلينا أنقل نقلة كده وروح على سورة النساء، وجزئية عجيبة جدا في سورة النساء تلفت الانتباه. آيتين، مطلع الآيتين أو أغلب الآيتين متكررين بالنص، وختمة الآيتين مختلفة، مع أن الآيتين بيتكلموا في نفس القضية، بيتكلموا في قضية الشرك وأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اسمع الآية الأولانية، يقول الله جل جلاله
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.
دي الآية 48 سورة النساء. طب اسمع بقى كده الآية 116 في نفس السورة، يقول الله
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا.
ايه ده بقى؟ ايه اللي بيحصل ده؟ طب ما نفس القضية ونفس الآية من مطلعها ونفس الآية من وسطها، ليه المخالفة في ختمة الآية؟ ده عايز علم، دي بقى ده عايز كتب بقى وحد معاه المفتاح، علشان ممكن يبقى الكتاب قدامه بس مش فاهم، مش فاهم ليه ما معوش المفاتيح بتاعت الكتب، فلما يغوص في بطون الكتب ما معوش المفتاح اللي بيفهم اللي موجود جوه الكتب. قال الله في الآية الأولانية في سورة النساء، ختمها الله جل جلاله ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، والآية الثانية آية 116 سورة النساء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إيه السر؟ السر أن الآية الأولى نزلت في اليهود وأن اليهود لهم كتاب، فلما خالفوا الكتاب الذي أنزله الله عليهم وأشركوا بالله وأعلنوا الشرك قال الله هؤلاء افتروا، فكان ختام الآية بذكر افترائهم العظيم. قال الله ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، لكن الآية الثانية مش نازلة في اليهود، وإنما الآية الثانية اللي هي الآية 116 بتتكلم في قضية الشرك في نفس السورة بتتكلم على المشركين عموما، عباد البقر، عباد الأصنام، الملحدين وغيرهم. هؤلاء رب العزة بيتكلم عنهم بيقول الناس دي بقى ضلوا ضلالا بعيدا. وقيل أن هذه الآية نزلت في من لم ينزل عليهم كتاب، لم ينزل عليهم كتاب، ما هماش زي اليهود ولا زي النصارى، وإنما في مدة زمنية ما كانش فيه كتاب نزل على الأمة دي أو المجموعة دي، فلما خالفوا ما جاءهم به النبي الآخر، يعني آخر نبي جاءهم في هذا الزمان، لما خالفوا كلامه الذي أوحاه الله عز وجل إليه ضلوا ضلالا بعيدا. فكان لازم ربنا، فكان الأفضل والأجمل والأحسن والأوفق أن تختم الآية هكذا: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. تعال مثلا آية زي آية سورة المائدة، آية عجيبة، يقول الله جل جلاله:
يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم.
اللهم اجعلنا من أحبابك، اللهم اجعلنا من أحبابك، اللهم اجعلنا من أصفيائك وأوليائك يا رب. إيه الآية العجيبة دي؟ ركز معايا في آية الحب الجميلة دي، بتتكلم عن ناس رب العزة بيحبهم ويحبونه. قال الله: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، يعني بيتواضعوا لعباد الله الصالحين المؤمنين، بينكسروا للناس، بيخفضوا جناحهم للناس، يعني بيقربوا من الناس، يعني ما بيتعالوش ويستكبروا على الناس. الناس مين؟ المؤمنين اللي زيهم، الصالحين اللي زيهم، بيتعاملوا معهم بذلة. تخيل بقى، بذلة، أذلة على المؤمنين. حتى لا، طب ليه الآية ما وقفتش لحد هنا وانتهى النسق؟ أذلة على المؤمنين، وقال الله: يجاهدون في سبيل الله. إيه لازمة هنا أعزة على الكافرين؟ وإيه اللي دخل الكافرين وسط آية رب العزة بيتكلم فيها عن مؤمنين وصفات المؤمنين اللي بيحبهم ويحبونهم؟ ما كانت الآية تمشي كده: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله. لكن ليه بقى بعدها التأكيد: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين؟ قال لك حتى لا يتوهم أنهم يتذللون ضعفا، وإنما لا، ده الناس دي، الناس دي لها شخصية، الناس دي ناس محترمة، الناس دي لها مقام، الناس دي، لكن الناس دي مع كل اللي هم فيه إلا إن هم مش شايفين الكلام ده خالص في المعاملة مع المؤمنين اللي زيهم، فبيتذللوا مع المؤمنين وينكسروا للمؤمنين ويتواضعوا للمؤمنين ويتحننوا على المؤمنين، سبحان الله العظيم. لكن في نفس الوقت ما بيعملوش ده ضعف، بدليل ان لو هيتعامل مع الكافر نفس الشخصية دي، المؤمن لو هيتعامل مع الكافر: أعزك الله أعزة على الكافرين، عزيز، بيتعامل بعزة. فذكر الله مؤكدا هذا لئلا يتوهم أنهم يتذللون لضعفهم. زيها آية سورة الفتح، آخر آية في سورة الفتح، آية جميلة قوي، يقول الله، اسمع كده:
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار أشداء على الكفار رحماء بينهم.
يا كان نفسي أقرأ الآية دي لحد آخرها، بس أنا خايف على وقت الحلقة لأن الحلقة قربت تخلص. ركز هنا: محمد رسول الله، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، والذين معه أشداء على الكفار. طب كفاية بقى يا رب. وبعد كده ربنا يقول لنا: تراهم ركعا سجدا، لكن لا، أشداء على الكفار رحماء بينهم. فذكر رحماء بينهم لئلا يتوهم أن فيهم قسوة وغلظة على الدوام، أن الناس دي ناس غشيمة على طول، أشداء على الكفار لأن هم كده فيهم قسوة وحدة، لكن لا، الناس دي ما فيهمش قسوة ولا حدة إلا مع اللي رب العزة أمرهم أن هم يبقوا فيهم حدة معه، فيهم قسوة ليه. قال الله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فهم الغلظة دي مع الكفار والمنافقين بأمر الله، لكن هم بينهم وبين بعض مش كده خالص، بينهم وبين بعض رحماء بينهم. يا سلام على القرآن وجمال القرآن، يا سلام على القرآن لما نيجي نوصل لسورة المائدة ونلاقي قول الله جل جلاله:
يا أيها الذين آمنوا ما لكم ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.
ليه رب العزة في الآية دي ما قالش تثاقلتم إلى الأرض، تقيلتوا كده للأرض، تثاقلتم، وقال الله اثاقلتم إلى الأرض. ليه التعبير ده بالذات؟ ما لكم إذا قيل لكم انفروا، اطلعوا جهدوا في سبيل الله، اعملوا حاجة في سبيل الله، اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة، اثاقلتم. قال العلماء: هذه الحروف التي دمجت وظهر فيها الالتصاق اثاقلتم، التصاق حتى في النطق، اثاقلتم إلى الأرض، ظهر فيها هذا الاندماج والالتصاق لتعبر بهذا الاندماج والالتصاق في الظاهر إذا قرأت وفي النطق إذا تليت، لتعبر عن حال هؤلاء الجبناء كأنهم التصقوا بالأرض، التصاق هذه الحروف في اللسان هكذا. فاهم أكيد كلامي ولا أترجم وعيد تاني؟ صلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الحروف دي كأنها لزقت في بعضها، حرفين لزقوا في بعض، اثاقلتم، لتعبير عن هؤلاء الجبناء الذين لصقوا بالأرض، مش عايزين يقوموا من على الأرض ولا يسيبوا الأرض. فالله يعاتبهم: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة. طب نرجع قبلها كده بآيتين ثلاثة، يقول الله جل جلاله:
يوم يحمى عليها يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكنزون.
اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم يا رب. ليه الترتيبة دي كده؟ ترتيبة ايه؟ هو انت مش واخد بالك؟ ركز معايا. يوم يحمى عليها، الناس اللي كانوا بيأخروا الزكاة وبيأكلوا أموال الناس بالباطل وكانوا ما بيطلعوش الزكاة للفقراء في وقتها ومعادها وكانوا بيبخلوا على الله بمال الزكاة، فربنا قال حنكويهم بالمال ده في نار جهنم. شوف بقى ترتيب بقى حنكوه ازاي. يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. قال له جباههم وجنوبهم وظهورهم. طب ليه رب العزة ما قالش فتكوى بها ظهورهم وبعد كده جنابهم جنوبهم وبعد كده جباههم؟ ليه الترتيب ده؟ ما سألش نفسك كده؟ الترتيب ده فيه سر. ايه السر؟ اسمع بقى يا سيدي علشان نختم الحلقة. السر ان هذا المتصدق الذي طلب منه الصدقة لو جاءه فقير وطلب منه الصدقة، ايه اللي بيحصل؟ انت وشك لوش الفقير، فبيقول لك بعد اذنك اي حاجة لله يا حاج، اي حاجة لله. فانت عملت ايه؟ فانت قمت مضير وشك، الله يسهل لك. اول حاجة عملتها ايه؟ ضيرت وشك. انت واقف مع حد بتكلمه، فانت ضيرت وشك، جالك من ناحيتك كده من قبل وجهك، وتاني يا استاذ رضينا الله يرضى عليك. فانت عملت ايه؟ قمت مضير وشك ومضير جنبك كمان، كأنك انت كده مش مديله اي اهتمام. وبعدين زهقك وجالك كمان مرة تالتة وقطعك وانت بتتكلم مع اللي انت واقف معاه ده، قطعك رضينا الله يرضى عليك، حدي لك والله ده انا ظروفي كذا كذا كذا، ده انا عيان، ده انا عايز اجيب كذا. فانت عملت ايه؟ قمت قاطع الكلام مع صاحبك، قلت له اديك شايف انا معلش لازم امشي، سلام عليكم، وانت ماشي معاك المال وبزيادة. يوم رب العزة يعاقبك بنفس اللي انت عملته. مش انت اول لما ادبرت عنه صددت وادبرت بوجهك بجبهتك ودريت وشك كده ولا ضيرت وشك، اول حاجة تولع في جهنم وجه هذا البعيد الابعد والعياذ بالله. طيب شوية كمان لما لح عليك مش انت بعدت بجنبك اديته جنبك وجنبك، يبقى تاني حاجة تولع. طيب انت ما عجبكش خالص كلامه ولا وضعه وسبته وضيرت جسدك ومشيت، يبقى ده ترتيب يحمى عليها. فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. زي آية ايه؟ السمع والبصر والفؤاد. ان ربنا يقدم السمع وبعد كده البصر وبعد كده الفؤاد، سبحان الله. طب ليه تقديم السمع على البصر؟
إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
ما جاش لي البصر الأول وبعد كده السمع، ولا الفؤاد الأول وبعد كده السمع وبعد كده البصر؟ ده دي فيها سر. إيه السر؟ السر إن حضرتك لما بتنام عينك بتغمض، صح؟ يعني عينك بتنام عشان تعرف تنام، مش كده؟ عشان تروح في النوم بتغمض عينيك، صح؟ آه صح. طيب بتغمض ودانك؟ ما بتغمضش ودانك. عارف ليه؟ لأن ودانك ما بتنامش، عينك تنام لكن ودانك ما بتنامش. حاجة كمان، خد سر كمان. عارف أول لما أنت بتتولد، أول لما بتتولد البصر مش شغال، الحاسة مش شغالة بدقة، لكن من أول لما بتتولد السمع شغال بدقة. ولذلك من السنة انك انت ان المولود لما يولد نحن بنؤذن في اذنه، مش كده؟ لانه بيسمع، فبنسمعه كلمة التوحيد لكن ما هو شايف. فقدم الله السمع على البصر. طب لما اخر الفؤاد مع ان وانت بتنام قلبك ما بينامش، قلبك شغال بيدق؟ طب ما جاش الاول ليه بقى؟ اخر الله الفؤاد لان السمع والبصر لهم أسرار في التأثير على القلب، فذكر الحاستين اللي هم تأثير شديد على القلب، قدمهما وقدم الأهم اللي هو السمع ثم البصر ثم ثلث بالفؤاد. وهكذا آية القرآن فيها براعة، براعة في التعبير وفي النسق. قال الله: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يا جماعة اقرأوا القرآن، يا ناس اعملوا ورد القرآن. أقل حاجة جزئين كل يوم، أقل حاجة تختم ختمتين على الأقل في الشهر، جزئين كل يوم عمرهم ما ياخدوا منك ساعة. اجعل لك مع القرآن حال، اقرأ فكل حرف لك به حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. اتعلموا القرآن، خذوا إجازات في القرآن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. للأسف الحلقة خلصت بينا بسرعة، هذه بضاعتي وإن كنت قليل البضاعة عرضتها عليكم، وهذه بنات بحثي زففتها إليكم زينتها لكم بأريج من الإخلاص، والله عز وجل يعلم. أسأل الله القبول وسرعة الوصول، إنه خير مأمول. ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. هكذا قال لنا وحدثنا عبد الله ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.